بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 29200 دال على 29903000، وهو الشريط الثالث من هذا الشرح.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قولوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله، والمؤلف هو الإمام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. يقول رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء أعم، فهو من عطف العام على الخاص، الاستغاثة أخص، والاستغاثة هي دعاء المكروه، فالدعاء في الشدة يقال لها استغاثة، والدعاء أعم من ذلك. فالمعنى أن من الشرك أن يدعو غير الله في الشدة أو في الرخاء، ولهذا قال: من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف العام على الخاص، وذلك لأن الدعاء غير الله من أهم العبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فالذي يدعو بأصحاب القبور أو يستغيث بهم أو يدعو النجوم أو يدعو الشمس أو القمر أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو الجن أو يستغيث بهم عند الشدائد، قد جعلهم آلهة مع الله وقد عبدهم مع الله. فلهذا بين المؤلف رحمه الله أن هذا من الشرك الأكبر، هو من جنس عمل المشركين مع اللات والعزى ومناة ومع هبل ومع غيرهم من غيرها من الأصنام والأوثان. فالواجب على كل من يدعي الإسلام، بل الواجب على كل مكلف، أن يحذر ذلك وأن يخلص العبادة لله وحده، لأن خلق ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد أمر بهذا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدعاء من العبادة والاستغاثة من العبادة. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، لكن مقصود تحذير غيره، خاطبه ليحذر غيره ذلك. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا وصف المخلوقات كلها، لا تنفع ولا تضر، هذا وصف لازم لجميع المخلوقات، إلا بإذن الله، لا تنفع إلا بإذن الله ولا تضر بإذن الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، فإن فعلت دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين، الظلم إذا أطلق هو الشرك. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء الصحابة اللي يسألون هذه الصحابة، قال: ألا تسمعون قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هنا هو الشرك إذا أطلق. أولئك لهم الأمن هم لما تجنبوا الشرك صار لهم الأمن. هكذا قول جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت إن دعوت غير الله، دعوت أصحاب القبور، دعوت الأصنام، دعوت الأشجار والأحجار، دعوت النجوم، دعوت الجن أو غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يعني حين دعوتك تكون من الظالمين المشركين. وهذا عام يعم جميع المخلوقات، لكن يستثنى من ذلك دعاء الحي الحاضر القادر، هذا ليس بداخل في هذا. دعاء الحي الحاضر القادر الذي يسمع كلامك ويقدر، أو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف، لا بأس، مو بداخل في هذا. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه، لأن حي موسى حي قادر. قال الله: فاستغاثه، يعني قبطي، يعني الإسرائيلي استغاث موسى على القبط، شيعة موسى بنو إسرائيل والعدو هم القبط، فاستغاثه لمن شيعته من إسرائيل على عدو على بني على القبط، فدل على جواز الاستغاثة في الشيء المقدور من الحي الحاضر أو بالمكاتبة ونحوها، مثل ما يستعين الإنسان بأصحابه في المهمات في الحرب في الكروب، يستعين على المزرعة على رعي الإبل على رعي الغنم على القتال في سبيل الله، لا بأس. تقول لزيد لولدك ولا لأخيك: ساعدني على اليوم على رعاية الإبل على رعاية الغنم على رعاية البقر، ساعدني اليوم على الحشيش، جيب حشيش الغنم، جيب كذا جيب كذا، لا بأس، يعني قادر. أو تقول اشتري كذا أو بني كذا توكله، لا بأس. فالمقصود أن هذه الأشياء فيما يتعلق بالأموات والغائبين أو العاجزين يعتقد فيهم، ما عاجز يقول انصرني، هو حاجز ما يقدر، لكن يعتقد في السر انها يستطيع النصر لانه ذو سر عندها قدره، وان كان مقعدا وان كان كفيفا وان كان مريضا، كما يدعو اصحاب القبور اصحاب القبور، وكما يدعو اصحاب الانحرافات من الصوفيه المبطله يدعون شيوخهم ويستغيثون بهم ويزول لهم خصوصيه وانهم ينفعون ويضرون لجهلهم وضلالهم. وقال تعالى: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويرزق بخير فلا راد فضله. قال تعالى: ومن أضل، يعني لا أحد أضل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس جمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم. هذا وصف خالق، هذا وصف يشمل جميع المخلوقات كلهم بهذا الوصف. ومن أضلهم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأن إما ميت وإما جاهل، ميت عنك ما سمعك أو عاجز. وإذا حشر الناس جميع الناس، يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانوا مدعوون أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين منكرين لها جاهدين لها، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم يعبد الله فيقول: أنتم أضللتم من عباد هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قال سبحانه. فهذا يدل على أنهم لا يعلمون حال الداعين ولا يعرفون عنهم شيئا. ولا تدعوا، قال جل وعلا: ذلكم الله لهم، ولن يدعون من دونه ما يملكون من تطبيق، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الأصنام وأشباهها والأموات والأشجار والأحجار أو العاجزين من المخلوقات، أما الحي الحاضر القادر مثل ما تقدم غير داخل في هذا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب الله سبحانه، يعني ما يجيب الله سبحانه، هو يجيب المضطر، هو يكشف السوء، هو القاتل على كل شيء جل وعلا، يده الضر والنفع. أما المخلوق فقدرته محدودة، قدرته محدودة إذا حيا، قدرته محدودة فيما يستطيع. تقول: يا وزيد سائل في إصلاح المزرعة، سائل في إصلاح السيارة، قد يستطيع، سائل في هذا، ساعدني في قضاء الدين، يستطيع إن كان عنده مال وما أشبه ذلك، تكتب له كتاب، تكلمه من طريق الهاتف من طريق التلفون، لا بأس إذا كان قادر. هذا مو بداخل في المسائل هذه، كان الصحابة وكان غيرهم يفعلون هذه مع النبي ومع غيره عليه الصلاة والسلام، مثل ما سمعتم في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه. وروى الطبراني، هو القاسم، هو أبو القاسم الطبراني رحمه الله، روى بإسناده عن يوسف أنه قال: إلا سأمجع الصلاة، قالوا: قوموا بين السلام رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث في سنده مقال، ولو صح معناه أنه لا يستغاث به لأن لم يمر بقتله، استغاث في عبد الله بن أبي بلسان يقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على قتله، قال: لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فهو لا يستغيث لأنه ممنوع من هذا الشيء. فقال: لا يستغاث بي، وإنما استغاث بي، يعني في الأشياء التي ما غضب عليها، الأشياء التي ما قدر عليها. أما ما يقتل عليه فلا بأس، مثل ما استغاث الإسرائيل بموسى في القبط، وقد استغاث من الصحابة في أشياء كثيرة وغاثهم فيما يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، لكن فيما لا يقدر عليه لا يستغاثه. هذا لو صح معناه أنه لا يستغاث بالشيء الذي لا يقدر عليه كقتل عبد الله بن أبي أو غيرهم من لم يغل له في قتلهم، فهذا محمول لو صح على هذا المعنى، لأنه لا يستطيع أن يقتل عبد الله ولا غيره ممن لم يؤذن في قتله، لئلا يتحدث ناسهم أن محمد يقتل أصحابه. أما من تبينت أسباب قتله واتضحت أسباب قتله فإنه يقتل ولا شبهة في ذلك. هو صلى الله عليه وسلم قتل ناس كثيرين استحقوا القتل وعفى عن ناس كثير، فهو يقتل يستطيع أن يقتل وهو عمن تحت قدرته مثل غيره من الناس مثل موسى مع قبطي. لكن هذا لو صح معناه أنه لا يستطيع قتل من لم يمر بقتله ولم يذل في قتله كعبد الله بن أبي وأشباه ممن أظهر النفاق أظهر الإسلام وهو يقتل النفاق، لأنه لو قتل بلا سبب ظاهر لشك الناس في هذا وقالوا محمد يقتل أصحابه، وصار في هذا تنفير من الدخول في الإسلام. وفق الله الجميع.
كيف نجمع بين قوله تعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؟
على ظاهره من حكم بغير ما أنزل الله يستحل وكفر، لكن هذا عند أهل السنة في تفصيل، من استحل كفر ومن كان لم يستحل صار كفر دون كفر كما قال ابن عباس ومجاهد والجمهور. من حكم بغير ما أنزل الله هو ظالم كافر فاسق إذا استحل، أما إذا استحل بالحكم لشبهة أو لهوى أو لشبهة أو لشوة فهذا يكون كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر. فلو حكم لقريبه أو أعطي شبه مالا وحكم بغير ما أنزل الله من أجل المال فهذا يكون فاسق وعنده كفر أصغر وظلم أصغر وكفر أصغر، نسأل الله العافية.
غافلون
يدل
على عدم سماع الموتى.
نعم ما يسمع الله بالصريحة، إن تدعوهم لا يسمعوك صريح.
نعم السلام عليكم. عندنا جار حط متجر واحد محل شيشة يبيع شيشة، كلمنا وقال لنا متجر واحد ثاني 5 سنين وبقى له سنة، أنا أجره للثاني صاحب الشيشة وقال كلمنا شيخ وقال معليش قصة
لا غلط علمنا ما يشوف الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ينبغي لجيرانه أن يتكلموا معه وينصحوه حتى لا يعود لهذا، وإن دعت الحاجة المحكمة يحاكمونه.
يفسخ العقد الله
يجزاه خير. إذا دعت الحاجة إما يفسخ العقد ولا يرفعونها المحكمة. لا تعينوا على هذا.
كيف نجمع بين الأدلة التي تأمر بذكر محاسن الموتى والأدلة التي تنهى عن النعي؟
النعي رفع الصوت بالنياحة، هذا النعي. النعي ينعى الميت إذا مات يرفع صوته به بالنعي، او يطوف القبائل يقول مات فلان كما كانت في الجاهليه. اما البكاء النعي فلا لا باس به، ما يسمى نياحه ولا يسمى نعي، البكاء العادي مثل ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على بنته وبكى على ولد بنته عليه الصلاه والسلام، قال ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه، وقال صلى الله عليه وسلم ما مات ابنه ابراهيم العين تدمع وقلبه لا يحزن ولا نقول الا ما هو الرب وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون عليه الصلاة والسلام. هذه من طبيعة الناس، ولما زار بنت له وابنها صبيها في الاحتضار نفسه تقعقع عند الخروج بكى صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الحارس بن عبادة ما هذا يا رسول؟ قال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. اللهم صل على سبحانه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. جزاكم الله خير. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك. سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب يريد المؤلف رحمه الله إيضاح بطلان الشرك وأنه لا يجوز الشرك بغير الله مطلقا على أي أحد من الناس، وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، وأنه لو كان الشرك يجوز بأحد لكان بالأنبياء لأنهم أفضل الناس وخير الناس. ومع هذا الأنبياء لا يجوز أن يعبدوا من دون الله وتصيبهم مصائب وتحل به المصائب كما تحل بغيرهم. فوجب على المكلفين إخلاص العبادة لله وحده، وأنه سبحانه هو المستحق لا يعبد دون كل ما سواه، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فيقول رحمه الله باب قول الله تعالى أو يشركون ما لا يخلق شيئا من القول. يريد في هذه الترانة بيان وطلان الشرك من جميع الوجوه، وأن العبادة حق الله وحده لا تصلي أحد، لا للعباد ولا للرؤساء ولا للأنبياء ولا للملائكة ولا غيرهم، كلهم عبد لله. يقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، كلهم عبيد سبحانه وتعالى، فلا يعبد معه. ولهذا قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستغفرون ولا أنفسهم ينصرون. هذه صفات أربع تدل على بطلان عبادتين من دون الله، أنهم لا يخلقون شيئا عاجزون أو خلقه الله وحده. الصفة الثانية أنهم مخلوقون مربوبون مقهورون وهم يخلقون فهم مخلوقون. الثالث أنهم لا يستطيعون أنفسهم نصرا، لا يستطيعون نصر أنفسهم من أعدائهم، إذا أراد الله بهم شيئا غلبهم أعداؤهم، فهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر غيرهم. هذه الصفات الأربعة كلها متوفرة في غير الله سبحانه وتعالى، مخلوق ليس بخالق، لا ينصر نفسه ولا ينصر غيره، فلا يستطيع نصر من ولاهم ولا نصر أنفسهم، فبطلت عبادتهم من دون الله وصاروا بهذا عاجزين لا يصلحون أن يعبدوا من دون الله ولا يتعلق عليهم. قال تعالى ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على النواة كلها ملك لله جل وعلا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير سبحانه وتعالى. فمدعو من دون الله لا يسمع دعاءك، إما من جماد وإلا ميت وإلا غائب بعيد لا يسمعه، وإن سمع لم يستجب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء لأنهم بين ميت وغائب وشجر وحجر ونحو ذلك. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إحنا عاجزون لو سمع ما استجاب لك إلا فيما يقدر عليه، وما يقدر عليه لا بأس، ليس من الشرك إذا كان يقدر. تقول تقول له سلف لي كذا أقرضني كذا ساعدني في كذا أو توكل على عمل يستطيع لا بأس، لكن تدعوه في شيء لا يستطيعه هذا هو الشرك الأكبر. أو تدعوه غائبا تعتقد أنه يسمع دعاءك وهو غائب بغير واسطة بل لاعتقاد انه يصلح لهذا وان هذا سر ان هذا سره كما يظنه بعض الصوفيه الهالكين هذا هو الشرك الاكبر. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك. لو قدر انه سمعوا لاستجابوا لانهم اما جماد واما ميت واما غائب لا يسمع. اما الحاضر فللتفصيل. الحاضر كان يسمع ويستطيع فلا باس كما قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيئته عليه عدوه. استغاث اسرائيلي استغاث موسى على قبطي. او تقول انسان يا فلان اغذني من غلامك اللي تعدى عليه عبدك او من زوجتك او من كلبك او من ولدك او ما اشبه ذلك. او تستعيد في الحرب تقول عندك الثغرة لي حالب الثغرة وانا حالب الثغرة هذه. او تستعين في قرص الشجر او اصلاح السيارة في اشياء يستطيعها لا بأس. هذا امر اجمع المسلمون على جواز لا حرج فيه ولا تستقيم امور الناس الا بهذا. لكن المقصود من هذا الذي فيه الذم والعيب هو دعاء الغائبين والاموات والعاجزين او الجمادات. هذا هو الشرك الاكبر. في الصحيح عن انس رضي الله عنه انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري قال شج النبي صلى الله عليه وسلم احد في الشجه ما يقع في الراس يقال شجه يصلي في الراس في الوجه يقال شجه هو شج ما احد عليه وكسرت رباعيته الرباعيه الغرس الرابع في الوجه وكسرت البيضاء على راسه يوم احد اصابهم نكبه عظيمه يوم احد من المشركين فصبروا والحمد لله. قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أصابه يوم بدر ما أصابه. والحروب سجال ترى في ودال العدو ابتلاء وامتحان وترى أن يصاب المسلمون وهو العالم. فقال عند هذا صلى الله عليه وسلم لما رأى الدم كيف يحيي القوم سجون أبو يستبعد هذا استبعد فلاحهم مع شدة بغضهم وعدوتهم له صلى الله عليه وسلم وحرب إبله. فأنزل الله ليس لك من شيء يعلم إلى الله هو الذي يدبر الأمور وهو الذي قدر يوم أحد وقدر ما حصل من المصائب له الحكمة البالغة. فالأمر إليه ليس لك يا محمد ولا غيرك. فدل ذلك على أن الأنبياء لا يملكوا اليوم نفعا ولا ضرا. هذا الشاهد. وأن لا يستطيعوا من دون الله ما دام قد يقتلون قد يصابون قد يجرحون قد يغلبون. فدل ذلك على أنهم لا يملكوا اليوم مسلم شيئا وأن العباد حق الله وحده. هذا الشاهد. وفي الصحيح عن ابن عمر انه كان اذا بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الفجر يدعو على جماعه من قريش قبل الفتح يدعو عليهم صفوان بن امية سهيل بن عمرو والحارث بن هشام ويلعنهم لانهم رؤساء الكفار ذاك الوقت. فقال الله في حقهم ليس لك من شيء ان دعوت او لم تدعو الامر ماضي امر الله ماضي فيهم. فهداهم الله واسلموا اسلم صفوان بن امية وأسلم الحارث بن هشام وأسلم سهيل بن عمرو وأسلم أبو سفيان وكانوا من كبار الكفرة ومن صناديدهم ومن أئمتهم ثم هداهم الله وأسلم ألو بيد الله جل وعلا. وهكذا لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا وناداهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا قبل أن يهاجر. اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد والإيمان لا أولي عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عم صلى الله عليه وسلم عم رسول الله لا أولي عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أولي عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليلي مما لما شئت لا أولي عنك من الله شيئا. المعنى استقيموا على توحيد الله استقيموا على طاعة الله ولا تعتمدوا على علي ولأني رسول الله. لا هذا حق الله الواجب طاعته واتباع شريعته والرسل عليهم البلاغ. لا يملك اليوم اسم الرب ولا نفحه بل هم من قتل كما قتل اليهود جماعه من الانبياء ويصيبهم الجراح تصيبهم الامراض. ايوب هو نبي الله مكث في المرض مده طويله ونبينا اصاب ما اصاب يوم احد عليه الصلاه والسلام. هل الانبياء يصيبهم ما يصيب الناس يبتلون وتكون لهم العاقبه الحميده. فأراد صلى الله عليه وسلم يبلغ أمره الله يبلغ قريش أنه لا يملك له من الله شيئا كونه قريب لهم كونه منهم كونه من قريش لا يولي عنهم من الله شيئا حتى يسلموا ويوحدوا. كان كون عباس عمه وصبي عمته وفاطمة بنته لا يولي عنها من الله شيئا حتى يسلموا حتى ينقادوا لشرع الله. فالشاهد من هذه الترجمة كلها بيان أن العبادة حق الله وحده وأنها لا تصلح لأحد من الناس لا للأنبياء ولا غيرهم بل هي حق الله يجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده في دعائهم وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وصدقاتهم وغير ذلك عليه الاعتماد سبحانه وهو المستحق لعباده كما قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم
شيخ بعض نسخ قام فينا رسول الله أبو هريرة يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه
يعني في الصحابة وله أسلم متأخر يعني قام في الصحابة يروي عن الصحابة رضي الله لأكثر رواياته عن الصحابة رضي الله.
نعم لا ندر في غضب مع التخريج.
نعم
لا ندر في غضب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن سبيل قال حدثني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وقد خرجه من طريق عبد الوارث البيهقي رحمه الله تعالى والطيارسي وقال البيهقي هذا منقطعا الزبير لم يسمع من عمران. وخرجه الإمام أحمد أيضا فقال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد بن سبيل عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم لا نظر في غضب وكفارته كفارة يمين. ومن طريقه أخرجه الحاكم. وخالفهم الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله فقال قال الإمام النسائي أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر ابن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظري عن أبيه عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. قال أبو عبد الرحمن محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث.
نعم
نعم. وقال الإمام النسائي أيضا أخرجه أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن الزبير الحنظري قال أخبرني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في قومه فقال عمران إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. ولكن هذه الطرق مدارها على محمد بن الزبير وقد قال فيها أبو عبد الرحمن ضعيف لا يقوم بمثله حجة. وقد روى له أبو داود في المراسيل والإمام النسائي قال فيه يحيى بن معين ضعيف لا شيء فيه لا شيء. وقال أبو حاتم ليس بالقوي في حديث إنكار. وقال الإمام البخاري منكر الحديث وفيه نظر. وقال النسائي ضعيف. وقال في موضع آخر ليس بثقة.
ثم هذا يروي الرجل المبهم ما بشر السنة مع ضعفه بينه وبين بين عمران رجل ورواية الشيخ منصور يعمل
بالعكس. وهذا النوع الثاني من انواع النذر المنعقد عند الحنابلة رحمه الله تعالى. قال المرداوي في الانصاف
بين اهل المسلمين وتعالى يعني اللهم اهدي سواتمهم وهدى لي اهل الغيب الله يهديهم. لكن اذا اهلوا فما دعا لهم اذا اهلوا المسلمين فدعا لهم.
صحيح من توصي الله احسن الله
عليك ام الزبير ام الزبير رضي الله.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بن عيينة بكفه
فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مية كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، قد أراد الشيخ رحمه الله هو الشيخ الإمام والعلامة شيخ الإسلام في زمانه وقائم بالدعوة إلى الله وتجديد من درس المعالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري والمتوفى سنة 6200 للهجرة النبوية، أراد رحمه الله بهذا الباب بيان حال الملائكة عند سماع كلام الله وأنه يصيبهم خوف شديد، فإذا كان هذه حال الملائكة فكيف بغيرهم؟ وعلم بهذا أنهم لا يصلون أن يلعوا مع الله وغيرهم من باب أولى، كلهم عبيد مقهورون مربوبون ليس لهم حق في الإلهية والعبادة، العبادة حق الله وحده. ولهذا قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوب قالوا ماذا؟ قال ربكم يعني زال عنها الفزع، هو الذي يقول باب قول الله حتى إذا فزع، يعني باب بيان الفائدة العظيمة من هذه الآية وما جاء في معناها، وأن ذلك يدل على أن العبادة حق الله وحده وأن الملائكة ومن دونهم من الناس وهكذا الجمادات من باب أولى كلها لا تصلح تبدا عند الله، كلها مخلوق مخلوقة، كلها مربوبة، كلها تحت قهر الله وسيطرته، كلها تخاف الله وترجوه، فلا يليق بالمكلف أن يعبد مع الله سواه، فالله جل وعلا هو الخالق وهو رب العالمين وهو المستحق لا يعبد، وما سواه مخلوق مربوب من الملائكة وغير الملائكة. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال عن الفزع الذي حصل لها بسبب الوحي قالوا ماذا، يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربهم، قال الحق والكبير، يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير، العلي في ذاته وأسمائه وصفاته، الكبير الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه جل وعلا، فيسمعها مسترق السمع، الجن الشياطين تسترق السمع ويكون بعضهم فوق بعض غير مترصين، بعضهم فوق بعض ووصفه كفا بكفه بكفه حرفها هكذا وبدل بين أصابعه ما هي مترصقة هكذا كل واحد فوق واحد بينهم فضاء يستمعون، وهذه قدرة الله، الله قدرهم على هذا كالطيور حتى السماء الدنيا. قال تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها منعت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فيسمعوا مسترقون الكلمة التي أوحى الله بها إلى جبرائيل، وجبرائيل يسألها في السماء فيخبرهم، فيسمعون هؤلاء المسترقون يسمعون الكلمة فيلقيها على الذي يليه والذي يليه الذي يليه وهكذا حتى تصل الأخير، فيلقيها على السهل والجاهل، يقول صدر في السماء كذا كذا قال الله كذا، ربما أدركه الشاب قبل أن يلقيها، ربما قتل قبل أن يلقى كلمة هذا الشيطان فتفوتهم الكلمة، وربما ألقاها لحكمة من الله يبتلي العبادة يمتحنهم جل وعلا، ربما ألقاها ثم يصيبه الشهاب فيكلم معها هذا الساحر وكان مئة كذا، وهكذا بهذه النواس بن سمعان أن الرب إذا تكلم أخذت السماوات من رجفها وقال الله الشديد خوف من الله عز وجل، فإذا سمع عليك فخروا صعقوا وخروا لها سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله في المأمر الحديث. هذه الحديثان كلاهما مع الآية كلاهما يدلان على أن الملائكة يصيبهم خوف عظيم وذعر عظيم حين يسمعون كلام الله، وأن هذه الشياطين تسرق السمع، فإذا سمعوا الكلمة التي تكلم بها سكان السماء الدنيا فيما بينهم ألقوها إلى الكاهن أو الساحر إذا أراد الله أن يحان الناس بذلك، ربما تركوا الشياطين قبل أن يوقعها، فالساحر حينئذ والكاهن يوقن تلك الكلمة على أصحابه سيكون كذا بما سمعوا من السماء، سيموت فلان، سيخشى بملل الحال الفلاني، سينزل مطر في المحل الفلاني على حسب ما سمعوا، فيكذب الكهنة والمنجمون الكذبات الكثيرة، فيقول الناس قد صدق يوم كذا في كذا وكذا، فيصدقون في كذب كله بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، وهذا من الابتلاء والامتحان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فلا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين ليلة كما يأتي إن شاء الله، ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بحث هذا في الأبواب الآتية. والمقصود من هذا هنا الدلالة على أن الملائكة عباد يخافون الله ويراقبونه، وأنهم لا يصلحون لأن يعبدوا من دون الله، فهم عبيد مملوكون مقهورون يصيبهم من الخوف والذعر ما يصيبهم عند سلامك عند سماع كلام الله، فعلم بذلك أنهم لا يصلحون للعبادة وأن غيرهم من باب أولى. وفق الله الجميع.
ولحد من الناس قال بالنشرة بجواز السحر في النشرة.
نعم.
ولحد من الناس قال بجواز النشرة السحر.
بعض يجيز هذه الضرورة إلى لم يتيسر دواء إلا كان السحر، لكن قول ضعيف. قول ليس بصواب. أو إلى قول باطل ليس بصواب. بعضهم يحتجون به يأتي إن شاء الله البحث فيها.
الناس كثير بقول
بها. هذا غلط غلط. يبين لمن يسأل أن هذا لا يجوز. عن قصر صلى الله عليه وسلم النشرة قال هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، هل السهل يعني نشرة من عمل الشيطان، فأولاته من عمل الشيطان إلا كان في السهل والرقية المذمومة في أسماء الشياطين أو بالأدوة المحرمة، أما إذا كان بالقرآن وبالأدوة المباحة فليست من عمل الشياطين.
هل
الساحة
هل إذا تاب يسمى يدرى عن نفسه
ما بينه وبين الله يصح توبته لكن يقتل؟
لا من الحد
لا ما يقتل
لا يقبل منه
يقتل لا.
السلام عليكم. حكم من يتصل بالشياطين ويخبر عن الأشياء الضائعة مثلا أو مسروقة
ما يجوز سؤالهم ولا إتيانهم، لا يسأل عن المسروق ولا عن ما كان الضال، هذا باطل لا يجوز سؤالهم.
حتى كاهنا وعرافا نفس الذي يسأل
عنه فقد كفر بما أنزل الرسول إذا صدق في علم الغيب، أما إذا كان عام بأته ولا ما يدري هذا يعلم أن هذا لا يجوز ولا يلحقه الكفر الذي إذا صدق في علم الغيب الذي يعلم الغيب
الذي يعلم الحكم ويذهب ليسأل عن عن الضائع
لا يجوز له. لا يجوز تيان هو الناس وقال لا تأتوهم لا تسألوا ما هاني تيان هو عن سؤالي ما يصنع
يعني يدخل تحت الحاجة
تحت الحاجة أحسن الله
أحسن الله أحسن
الله
أحسن
الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله ممكن الله أخبر عن هذا وأن كنا نقول مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يدعو الشيء من رسول الله هذه المقاعد ما يدعو الشيء مقاعد نحن يجدونها قبل الشهور قبل أن يرضى بالشهور لما جاء الوحي شدد عليه يرضى بالشهور حتى عجزوا عن الوصول إلى السلام.
السلام عليكم. هذا سؤال يسأل واحد من الطلاب يقول سماحة الوالد ما المقصود بأن الذي يشرب الخمرة أنه لا تقبل صلاته 40 يوما وهل يترك الصلاة؟
لا يتركها لكن يفوته ثوابها مثل من أتى عرافة ساعة شيئا تقبل 40 ليلة تجزئه ويفوته ثوابها إذا ترك الصلاة كفر صلى الله عليه
وسلم. إذا كان واحد جنوب على حق الرؤية إذا كان واحد جنوب
في رؤية إنه منام
أي نعم هو جنوب
ولخص قد تكون صحيحة قد تكون يساوي استحقان قد تكون من حديث النفس وقد تكون صحيحة ولو نجنب. صحيح ولا نجوب ولكن السنة له أن ينعمل أمور لا ينام إلا بعد الوضوء أما تختلف
شيخ الرجل إذا قال للزيمة عليه حرام بنية الطلاق يكون طلاق والله
لا يكون ظهر لا بس رواه ابن أبي حاتم ولا أكثر الحجار لكن يكفي عن حديث أبي هريرة فهذا تابع له يكون إن كان في سنة نسلي ينجبر بحديثة
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يدعو بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضيع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذا باب في الشفاعه. لما كان المشركون يتعلقون بالشفاعه ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويدعى الشفاعه، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين امر الشفاعه. المؤلف هو ابو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. شيخ الإسلام في زمانه ومجدد من درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في هذه الجزيرة. وكانت وفاته رحمه الله سنة 600 و200 و1200. وقد ألف هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ليبين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وما يتعلق به المشركون وبيان كثير من البدع التي وقع فيها كثير من الناس وبيان أنواع من الشرك الأصغر حتى يكون الناس على بصيرة. ومن ذلك هذا الباب، يقول رحمه الله: باب الشفاعة، يعني بيان الشفاعة الشرعية والشفاعة البدعية والشفاعة التي أثبتها القرآن والشفاعة التي نفاها القرآن، حتى تكون المسألة بينة واضحة وحتى يعلم ذلك كل صاحب حق، وحتى تقوم الحجة على من أنكر ذلك. قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون عقاب ربه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني أنذر به الناس، ولا سيما أهل الإيمان الذين يخافون عقاب ربه ليس لهم من ولي ولا شفيع. أنذر بالقرآن، فليس هناك ولي ولا شفيع إلا من أذن الله له من الرسل وأتباعه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا بد فيها من شرطين: أحدهما إذن الله للشافع، والثاني في ظاهر المشفوع، المشفوع فيه هو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد والإيمان، لا يرضى الكفر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين تدعون من دون الله ما يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو الكبير. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في هذه الآية تفسيرها: نفى الله، يعني في هذه الآية الأخيرة، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بالمشركون، فنفى أن يكون غيره في ملكه، تقول ما هي مثل قطمير، يعني يكون لها مثل مثقال ذرة في السماوات والأرض، أو شرك منه وما له فيه من شرك، أو يكون عونا لله وما له منه من ظهير الظهير العوين، ولم يبق إلا الشفاعة. فبين سبحانه أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبهذا بطلت الشفاعة التي تعلقها بالصدور، ولم يبق إلا الشفاعة التي أذن الله فيها، وهي التي تكون بإذنه للشافع ورضاه المشروع وهو من التوحيد. وربنا سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى الشرك، ولا يرضى في الشفاعة الأهل. وسأله أبو هريرة قال: يا رسول، من أحق الناس بشفاعة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتك الشفاعة لأهل خلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله. ثم قال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن الله سبحانه هو الذي تفضل على عباده فيأذن الشافع أن يشفع فيهم إذا كانوا موحدين مخلصين، أما من كان على الشرك فلا يؤذن في الشفاعة به. هذا من فضله جل وعلا، يأذن للشافع في المشفوع فيهم من أهل التوحيد والإيمان، أما أهل الشرك فلا شفاعة فيهم، كما قال تعالى: وكان من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة حق، ولكنها تكون لأهل التوحيد والإخلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله. هذه الشفاعة الخاصة. أما الشفاعة العامة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهي لجميع الناس، الشفاعة الموقف تعم أهل الموقف كلهم بالشهود وكافرهم. وهذه الشفاعة العظمى هي الشفاعة في أن يقضى بينهم ويحاسبوا، ويقال لها الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه: سأسى أن يبعث ربك مقاما محمودا. هي الشفاعة العظمى يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. أما الشفاعة الأخرى هي خاصة بالمؤمنين، الشفاعة في الجنة يدخل الجنة، والشفاعة في بعض العصاة يخرج منها النار، كل هذه بعد الشفاعة العظمى. والشفاعة في العصاة لا تخصه صلى الله عليه وسلم، بل تعمه وتعم غيره من المؤمنين. فالمؤمنين هم شفاعات في العصاة، والخاصة به ثلاث: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. والثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، خفف عنه بعض الشيء. هذه ثلاث شفاعات تخصه صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في أهل النار في من استحق النار لا يدخلها، وفي من دخلها يخرج منها، وفي الدرجات هذه لا تخصه صلى الله عليه وسلم، له ولغيره. يشفع المؤمنون، تشفع الملائكة، يشفع الأفراط، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يحج له شفاعات يوم القيامة، يشفع فيحج الله له حدا من العصاة فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة أخرى فيحج الله له حدا، ثم يشفع مرة ثالثة فيحج الله له حدا، ثم يشفع مرة رابعة فيحج الله له حدا تخرجهم من النار. قد انتحشوا بذنوبهم وسيئاتهم، ويبقى في النار بقية لم تشفعهم الشفاعة، بقية لم تشفعهم شفاعة الشفعاء. فيخرجهم الله من النار بغير شفاعة برحمته سبحانه، يخرجهم من النار وهم آخر من يخرج من النار، لم يعملوا خيرا قط سوى أنهم ماتوا على التوحيد ولكن دخلوا النار بمعاصيهم وسيئاتهم، فيخرجهم الله من النار ولا يبقى في النار إلا أهلها وهم الكفرة الذين حكم الله عليهم فيها بالخلود أبد الآباد، كما قال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقال فيهم جل وعلا وما هم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، قال فيهم سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال فيهم سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية وفق الله جميعا. نعم في أبو طالب خاص تخفيف ما سبب
الذين لم يفعلوا خيرا من أهل التوحيد
إلا إلا التوحيد
هؤلاء كانوا ما يصبرون على حسب النص،
يعني ما كانوا ما ماتوا على شيء لا يكفرهم معاصي لا تكفرهم،
ما كانوا يصلون
اللي ما يصلي ما عمل خير، اللي ما يصلي ما عمل خير، لأن عدم الصلاة يبطل أعمال ما يكون واحد هم مع الكفر رحمه الله.
الله عز وجل حسرات وقل تبارك وتعالى يا حسرة على العباد، ما معنى هذه الآية؟
حسرات عليهم في النار يعني يريهم الله وما له حسرات عليهم، كل عاصي يحسر يوم القيامة يتمنى أنه أطاع الله لكن ما تم، كل عاصي يوم القيامة يتحسر ويتمنى أنه أطاع الله وأنه لم يطع الشيطان.
يا حسرة على العباد
في حسرة شديدة يعني حصل عليهم شديدة تصيبهم بسبب كفرهم نسأل الله
في الدنيا والآخرة
في أشدها في الآخرة وعند خروج الروح وفي القبر، أما في الدنيا في غفلة وسهو نسأل الله العافية.
اللي ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
يصير كافر يا شيخ، اللي ينكر شفاعة الرسول يوم القيامة
يكفر
يكفر.
نعم
أحسن الله نسأل الله العافية.
الكتاب الذين كانوا في وقت رسول الله وماتوا على دين عيسى،
يعني
هل لا يعني كانوا يوحدون ولكن ما أدركهم الإسلام، ما أدركهم يعني
ماتوا على دين عيسى وعلى دين موسى له جنة، هم اللي أدركوا محمد ولا يؤمنوا بل يقولنا إن شاء الله العالم. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن ولا يؤمن به إلا كان من أهل النار ما شاء الله. هذا الكفار يبقى بقية من العصاة ما تشملهم الشفاعة كلها، يخرجهم الله بلا شفاعة فضلا من سبحانه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب تأكيدا لما تقدم لبيان أن التوحيد والإخلاص لله لا بد منه، وأن أقرب قريب الأنبياء كأبي الأب والعم ونحو ذلك لا ينفعه قرابته، لا تنفعه قرابته إذا لم يسلم. ولهذا قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فيبين من هذا الباب ما ذكر من الآية والحديث أن الأنبياء ليس في أيديهم يد أحد، وإن قادهم من النار، وإن هذا بيد الله عز وجل. وإنما الذي في يد الأنبياء والعلماء والدعاة هو التبليغ، هو البيان، هو الدعوة، هو الإرشاد، هو النصيحة. أما هداية القلوب وتوفيق القلوب وردها إلى الصواب هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء. ولهذا قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته كأبيه وأمه وعمه ونحو ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. الصحيح في صحيح البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب، المسيب هو ابن حزم، يقال له مسيب بفتح السين ويقال مسيب، والمشهور بفتح مسيب ابن حزم المخزومي عن أبيه المسيب رضي الله عنه صحابي، قال: لما حضرت أبا طالب وفاة، أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينصر النبي ويحوطه ويحميه وهو على دين قومه، أبو طالب على دين قومه، ومع هذا سخره الله يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويحميه من أعدائه طيلة حياته، وهو ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، ويقول: فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دهينا. وقد حصر هو عمه في أبي في شعب أبي طالب 3 سنين حصرهم المشركون، ولم يزل يناضل عنه وينافع عنه ويدافع عنه حتى مات وهو على دين قومه. فالمقصود أن كونه نصره وحماه ما يجعله مسلما حتى يؤمن بما جاء به، حتى ينقاد الحق، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. ومن شأنه يقول: ولقد علموا أن نبذها لا مكذب لدينا ولا يبنى بقول الأباطل. ويقول شعره: فلقد صدقت وكنت ثم أمينا. فهو مقر بصدقه ولكنه لم ينقاد لما جاء به. فلما حضرت الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن الله يهدي على يده، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله. وكان عنده أبو جهل بن هشام من رؤوس الكفرة، قتل يوم بدر خبيثا، قال قتل كافرا. وعنده عبد الله بن أبي أمية أيضا المخزومي كافرا ذاك الوقت، وقد أسلم عبد الله وهداه الله ومات على الإسلام. فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك عند الله. فقال على ثلاثة السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الكفر بالله واتخاذ الأوثان والآلهة. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله. فعاد عليهم أبو جهل وابن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب عند موته: هو على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ختمت له بشقاء أخوه نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، من شدة حرصه على سلامته، لأن قد حاق ونصره وحماه وبذل جهود كبيرة. فقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال فأنزل الله في ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فعند هذا ترك الاستغفار له. وأنزل أيضا في تعزية النبي وتسليته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. وفي هذا عبرة، كل إنسان إذا خالفه وقاربه وعصوه قالوا: النبي ما هدى عنه، يعني لنا أسوة، بذلنا وسعنا واجتهدنا في أن الله يهدي هذا الرجل، ما هدى والله، فلنا أسوة في محمد حيث دعا أبا طالب وهو عمه فلم يهتدي ولم يقبل منه ولم يهده الله على يديه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تسلية وتعزية. هذا يدلنا على أن الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء والأخيار لا يملكون شيئا من هداية الناس، الهداية بيد الله، لا يملكها نبي ولا ملك ولا عالم ولا عابد ولا غيرهم. الهداية بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والرضا بالحق وقبوله هذه بيد الله جل وعلا. وهي المراد في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهي المراد في قوله سبحانه ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. يعني هداية التوفيق، هداية قلب النور في القلب، هداية الرضا بالحق، هذه اللي بيد الله لا يملكها أحد. أما هداية البلاغ والبيان فقد جعل الله في يد الرسل، هو يهدي والرسل يهدون بالبلاغ والبيان. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني بلغناهم ودللناهم لكن استبروا على كفرهم وضلالهم وعلى حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية البلاغ والبيان في يد الرسول وفي يد أتباعه وفي يد الرسل جميعا. الهداية التي معنى البلاغ والبيان وهي المراد في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبلغ وترشد. ففي هذا هذه القصة عظة وذكرى ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح يعبد من دون الله، وأنه لم يستطع يهدي عمه فكيف يهدي غيره، وليس في يده ضر ولا نفع، كله بيد الله جل وعلا، كله بيد الله سبحانه وتعالى، ما أحد يملك لنفسه نفع ولا ضر، كله بيد الله عز وجل، ولا أحد يملك لنفسه ولا لقاربه الهداية التي هي الرضا بالحق وقبوله، هذه بيد الله. فالواجب على المكلف أن يضرع إلى الله ويسأله الهداية وأن ينطرح بين يديه وينكسر يرجو رحمته ويخشى عقابه. وفي هذه القصة من الفوائد الحذر من جلساء السوء، الحذر من جلساء السوء فإن شرهم عظيم. فهؤلاء عبد الله وأبو جهل شجعا على الباطل، شجعا على البقاء على دين قومه، فهما من جلساء السوء، لكن الله هدى عبد الله وأسلم بعد ذلك. ففي هذا أن ينبغي المؤمن أن يحذر جلساء السوء وأن يبتعد عنهم لأنهم يضرونه ويدلونه يهدونه إلى الباطل، فالواجب الحذر منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحمل المسك، إما أن يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تجنه ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافة الخير، كنافة الخير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجنه ريحا خبيثة. والمرء يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدهم من يخالل. فالحزم والخير والواجب هو صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار في هذه الدار لعلك تسلم من شرهم، وفق الله جميعا.
أحسن الله عليك. هذا رجل باكستاني يشتكي من زوجته وأبنائه، يقول زوجتي عقد في جسدي تمائم في جسدها وكذلك تجعل تلك العقد في أبنائي، وإن قطعت العقد التي في جسدها ضربتني، وإن طلقتها جعلت جماعتها يضربوني وحتى الأبناء كذلك.
لا 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 يطلق ولا يعترف، يدعوها بالحكمة، يدعوها بالرفق والكلام الطيب، وخلي ما يدعوها من الطيبين من جيرانه وأقاربه يبينون لها أن هذا ما يصلح، وأن الواجب استقاه بالله والتوكل على الله والدعاء، كونها تدعو لهم الله تعالى وأعيدكم بكلمات الله التامات من شر أولادها عند النوم، وأعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول اللهم احفظهم اللهم سلم، يبين لها الشرع ولا يعجل في الطلاق.
لا يقطع لا منها ولا من
لا يعجل في الطلاق ولا يعجل في القطع ما دام يتسبب شرع عليه، ولكن يستعين بالله ثم بأقاربها والتي تعظمهم.
أقاربها يقول الشر كله
ولو عاد إذا صدق يسأل الله الله إذا صدق إن تنصر الله ينصر.
وجاهل عم الرسول
ابن عم النبي من بني مخزوم،
ابن عم الرسول
من عم بعيد، عم بعيد يجتمع في الجد الرابع والخامس.
بس الشاهد
بكون
الأعمال بالخواتم، لأنه لو قالها لنفعت.
نعم شاهد لو أسلم عند موت قال لا إله إلا الله لنفعته فالعمل بخواتم، وقد يكون مسلم ثم يكفر عند الموت. صلى الله
عليه وسلم. إذا ساروا من الإخوة ومعك في 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 منزل واحد ماذا يكون مثل هذه الحالة؟
تدعوهم إلى الله، عندهم شيء من المعاصي والشرك تدعوهم إلى الله ترشدهم، فإن استقاموا ولا ابتعد عنهم لا يجروك إلى الباطل.
ترحل من المنزل الذي هم فيه
إذا كان تخشى على نفسك.
نعم.
أن يجروك إلى باطلهم.
نعم. حتى الوالد كذلك؟
حتى الوالد.
تقبل التوبة ما لم يغرغر يا شيخ،
يعني ما لم تغرغر الروح غرغرة عند خروجها في عاين نزول الملك الموت.
فرعون أحسن الله عليه قال أمنتم إنه لا إله إلا الذي أمنت به بني إسرائيل فلما أدركها الغرق
هذا ما نفعه إيمانه، يعني نزل البلاء. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعه إيمانه لما رأوا بأسنا. إذا نزلت العقوبة ما تنفع، لما حلت العقوبة في ثمود ما ينفعهم التوبة، أو في عاد ما نفعتهم التوبة، إنما التوبة قبل ذلك.
مثل فرعون،
الله بس أخرج لهم الجسد ينظروه إنه ماه حتى لا يشوه لهم الشيطان، لا إنه أنه ماهي وأنه حي في المحل الفلاني حتى يشاهدوا جسده. لأن في نفوس عظيم هو إله.
أحسن الله عليك، ما رأيك في التحرير التقريب التقريب التهذيب؟
ما قرأت ما رجعت راجع
إن شاء الله. في سكرات الموت ولقن لا إله إلا الله ولم ينطق بها، هل يكررها عليه
صلى الله عليه وسلم؟ حتى يكررها من على الله لعله إن شاء الله ينطق بها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وهو عبد الله شيخ الإسلام في زمانه والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في وقته في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني فاحذروا أيها الناس من الغلو الذي هلك به من قبلكم. الغلو هو تجاوز الحد في المحبة، يقول: غلا غلت القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار التي تحتها. فالغالي زاد في الحب حتى عبد محبوبه من دون الله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تجاوزوا الحدود، الزموا الحد الشرعي في محبة محبة الأنبياء والصالحين بالتأسي بهم والسير على منهاجهم والعمل بما أمروا به، لا بالغلو فيهم لا بعبادة من دون الله، ولكن محبة الصالحين بسلوك مسلكهم الطيب ومحبة الأنبياء بامتثال أوامرهم وترك نواهيهم. أما العبادة فحق الله وحده، ليس لأحد يصفها لغيره، فإن من كان. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنهي لأهل الكتاب نهي لنا أيضا من باب أولى، إذا كان أهل الكتاب ينهون عن ذلك فكذلك نحذرها عن الغلو في ديننا وهو تجاوز الحد فيما شرعه الله. فالغلو في محبة الأنبياء يفضي إلى عبادتهم من دون الله، والغلو في محبة الصالحين كذلك يفضي إلى عبادتهم من دون الله، والغلو في الأوامر يفضي إلى الزيادة والبدعة. في الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا في سورة نوح وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم يعني أوقع في قلوبهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجدون منها أنصابا وسموها بأسمائهم. لما أسموا عليهم وعظم عليهم فراقهم دس عليهم الشيطان هذه الدسيسة، قال حطوا صورهم في مجالسهم كأنهم عندكم، تأسوا بهم تذكروا أعمالهم كأنكم تشاهدون، وهم يريد بهذا أن يصيدهم حتى يقع الشرك. فصوروا وأطاعوا الشيطان وصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم، هذا ود وهذا سواء وهذا إلى آخره. فلما هلكوا ونسخ العلم الذي من أجله حصلت الصور عبدت هذه الأسماء من دون الله. وفي اللوء وفي قال بعض قول السلف يعني فلما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله، قال ما صور أولوكم هذه الصور إلا لأنها تفعل كذا تفعل كذا تجيب الداعي يسمع الداعي يستغاث بها حتى زين لهم الشيطان هذا الباطل فوقعوا في الشرك كما قال المقيم رحمه الله. لما ماتوا صوروا سناتيلهم ثم أكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فالواجب الحذر من نصب الصور في المجالس أو في المساجد أو في غير ذلك، والواجب إتلافها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورا إلا طمستها. وعلى هلك المتنطعون يعني المتشجعون الغالون، وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالواجب الحذر منها وإتلافها وعدم التصوير إلا للضرورة التي لا بد منها ويحفظها كالتابعية التي يضطر إلى الصورة لها. وقال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا روى البخاري الصحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، يعني لا تغلو في كما غلت النصارى في عيسى، إنما أنا عبد يعني من عباد الله إياكم الغلو بي فقولوا عبد الله ورسوله رسول الله عبد الله نبي الله. حذر أمة من وقوع الغلو فيه كما وقع في من قبله من اليهود والنصارى. هو عبد الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى مسؤولي الله وعلى الحديث الصحيح رسول الله إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين قالها ثلاثة. رواه الإمام أحمد بن حديث بن عباس رضي الله عنه وقال بيض له غاب عن اسمه الصحابي والمخرج والصحابي ابن عباس والمخرج أحمد وجماعة بإسلام صحيح أن النبي عليه الصلاة قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون يعني المتشددون الغالون. هذا يجب الحذر من الغلو في العبادات وفي المشايخ وفي كل شيء. الواجب لزوم القصد في كل شيء في كل أمر، في المحبة وفي غير ذلك يلزم القصد وعدم التكلف. فالغالي مبتدع والمقصر جافي عاصي، والواجب الوسط محبة المؤمنين والثناء عليهم بما هو أهله ومعاملتهم في الخير لكن من دون غلو، لا يغلى فيهم بأن يعبدوا مع الله ولا يجفون بأن يذمون ويعابون، ولكن يسلهم يفعل لهم بالخير على حسب أعمالهم الطيبة ولا يغلى فيهم. بل يجب الحذر من الغلو ولو كان عبد الناس ليس لا يجب الغلو حتى في أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يجب الإخلاص لله والعمل في طاعته والحذر مما نهى عنه وعدم استجابة إلى دعوة الشياطين إلى دعوة عباد الشيطان من الغلو أو تنطق في القول أو تعطي بعض الأسباب الأخرى من إسكاف القبور والبناء عليها أو لأسباب أخرى. الواجب الحذر من جميع الأسباب التي تجر إلى الشرك، وكل الأسباب تجر تسمى تنطعا وتسمى غلوا. وفق الله للمعلم.
أحد الأبانا أنا أحسن الله إليك أن نبتدأ الخطاب بكلمة يا سيدي من أسدل معروفا أو علم، وكذلك أن ينهى بقوله خادمكم فلان بن فلان، هل هذا من الغلو؟
نعم.
السؤال أحسن الله إليك أن أحد الأبانا كان في مركز عالم، وعلمنا أن نبتدأ الخطابات بقول يا سيدي لمن أسدل معروفا أو علم علما،
إذا قدمنا له معروف وأن ينكر الأولى في هذا ترك هذا الأولى ترك هذا، لأن يصل النبي لما قيل أنت سجد ما قال السجد الله تبارك وتعالى. خطاب الإنسان يا سيدي قد يخذي الغلو، قد يخذي التعارض في نفسك، تركها أولى. ولا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وليق سيدي وليق للعبد يقول المملوك لسيده، ترك هذا أحوط. قال لا تقول لا يقول عبدي وعمتي وليق سيدي مولاي، يعني العبد في جواز العبد في شيء من التسامح يدل على أن الأمر أسهل، لكن ينبغي تركه، لأن لما قيل هو أفضل الخلق أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، كما يأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. المقصود أن المؤمن يخاطب يا أبا عبد الله يا أبا محمد يا فلان، يا عبارات التي يتناسب به يا حضرة الوزير أو يا الشيء اللي يناسب. ترك سيدي أحبط أو لا
خادمكم فلان، نهاية الخطاب بقول خادمكم فلان
لا بأس، خادم سهل، خادم يخدم الأمير يخدم القاضي في تنفيذ الأوامر.
أحسن الله إليك الشيخ. الشيخ تقبيل يد العلم هل هم الغلو؟ أحسن الله إليك. تقبيل يد العالم هل هم الغلو؟
لا 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 ترك أحسن، ولا قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رجله من بعض في بعض الأحيان، لكن لا ترك أولى. كان الهدي مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم المصالحة، وإذا دعت الحاجة تقبل الرأس ما بين العينين. هذا يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي إذا تقابلوا تصالحوا، وإذا قدموا سنة تعانوا.
بالنسبة للذين صوروا صور الصالحين الذين صوروا صور الصالحين أو منوح، هل في شريعتهم الصور عندهم غير محرمة؟ شريعة الأنبياء لغير النبي صلى الله عليه وسلم
ما لكنها صارت بسبب الوقوع الشرك، صارت وقع الله. أما كونها شريعة جائزة فرجي الله أعلم، لكن مقتضى ذم يقتضى ذم الله لهم أنها غير جائزة، ذمهم على هذا ولا ترى لا يقتضي أنها ممنوعة في حقهم ولها ذم عليها.
وعلى خلف الصلاة أحسن رأيك في المكان الذي به صورة معلقة أو تلفاز مشغل
عند الحاجة صح، لكن ترك أولى إذا كان من الحاجة لا يصلي في المحل هذا. أما إذا كان دعت الحاجة مثل ما رخص عمر في الصلاة في كنائسه من الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى محل يصلي فيه لا بأس إن شاء الله، مثل إنسان حضرة الصلاة في محل فيه صورة ولا يمكن الخروج منه، أو إنسان مريض في المحل الذي فيه صورة ما له حيلة، يعني شيء لي تبع لها ضرورة، ولا في الأولى والأفضل تخرج عن التشبه بالنصارى واليهود. نعم بعد عن التشبه في أعداء الله، بعد عن التشبه بعباد الأصنام.
الذين يعتنقون التلفاز بعضهم يشغلونه ولا يبالون عنه، إن كان إنسان في مثل هذه الحالة عنده قرابة ما هم حد يزورهم أم يقاطعهم إذا كان ما يسمع نصيحته؟
التلفاز بالتفصيل الذي ما يسمع إلا طيب ولا يرى إلا الطيب، فأمر سهل في الحاق الفاهم وله وسيلة إلى شر.
الذي يطلقه بدون ما يميز يطلق كل
ينصح ينصح يوجه إلى خير، لأن فيه بعض الشهادات تضره.
إذا رفض إذا رفضوا عندك علاقة به علاقة رحل، هل تزوره أم تقيف منه؟ إذا رفض يسمع نصيحتك
الله ترك أحوال الله ترك أحوال كان يشاهد المعاصي يشاهد الشيء منكر. ينبغي إذا نصح ولا يقبل الحجر يستحب لها الحجر.
شيخ المعانقة مع التقبيل ولا بدون تقبيل؟ والمعانقة هل هي محكومة بالسقوط؟
المعانقة لي الرأس مع الرأس
بدون تقبيل،
هذا اللعنق المعانقة هو والتقبيل. شيء كان فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأخذ بيدها وكانت إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وقبلته وأخذ في ذلك عليه الصلاة
والسلام.
هذا في بيته فاطمة مع أبيها.
كيف مثل هذه الحالة إذا كان هناك رجل عنده علم الإنسان يقدره ويحترمه؟
ولا مصلحة، لكن مصلحة عدم التكلف أو المصلحة إلا إذا قدم مصلحة كما فعل الصحابة. إذا كان قدم مصلحة وعانقه المعانقة لي الرصاص أو تغنى بين عينيه لا بأس. أما الحضر عدم التكلف أو المصلحة تكفي.
أحسن الله إليك يا شيخ.
حكم تقبيل اليد
ترك هؤلاء وقد فعله بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأئمة تشدد فيه، ولكن على كل حال تركه أولى. تركه أولى يقول بعضها لم يسميه السجدة في الصورة، لكن تركه أولى. لا ينبغي التسجيل ولا ينبغي التسهل، تركه أولى وبس.
هل يجوز الإنسان يقبل قدمي والديه؟
لا مصلحة التكبير أولى أو تقبل ما بين عينيه. تقبل ما بين عينيه خلاص.
والذي صار هذا؟
تركه أولى. لا تركه أولى. جزاك الله.
السلام عليكم.
بعض الناس في التلفزيون يقول لك
لا لا بس لا لا يطالع محرمات.
الحكم على حد
لا طالع صورة محرمة في سمع
الناس حكم
كم مرة سأل.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ أو اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الترجمة أراد بها المؤلف تأكيد ما تقدم والمؤلف هو أبو عبد الله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله المجدد لمن درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. يقول رحمه الله في هذا الباب مؤكدا لما تقدم من التحذير من الغلو وأسباب الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليل في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده. جاءت النصوص تدل على شدة الإثم وعظم الإثم في التعبد عند القبور لأنه وسيلة للشرك، فكيف إذا وقع الشرك كان هو أعظم، فكيف إذا عبدت من دون الله واتخذت آلهة صار الأمر أعظم، صارت الغاية وقعت في الشرك نسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من اتخاذ القبور مساجد لأن هذا وسيلة للشرك وذريعة، فإذا وقع الشرك فذلك هو الغاية القصوى التي هي غاية الشرق والفساد. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: إنه إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة ذكرت لها ذكرت النبي في الكنيسة كنيسة نعبد النصارى رأتها في أرض الحبشة، والحبشة من النصارى غالبهم من النصارى وقد أسلم كثير منهم، فقال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلد. خطاب للمرأة إلى آية بكسر كتاب خطاب للمرأة لأم الحبيبة. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان بن حرب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، كانت مع زوجها في الحبشة ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يتعبدون عند القبور ويصورون الصور، فالواجب الحذر من أخلاقهم وسيرتهم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور صور فلان وفلان، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني هؤلاء الذين يتخذون الصور على القبور ويعبدونها من دون الله هم شرار الخلق، فالصور وسيلة للشرك وبناء المساجد القبور وسيلة للشرك، فكلاهما وسيلة، بناء المساجد القبور واتخاذ الصور على القبور أو في بيوت المصورين أو في المساجد كلها وسيلة للشرك كما فعل قومه في ود وسواع ويعوث ويعوق فوقع الشرك. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن أولئك هم شرار الخلق عند الله، لأن شرار الخلق هم الكفار وخيار الخلق هم المؤمنون، فالمؤمن بالله ورسوله هو خيار الخلق وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، وشرار الخلق هم عباد غير الله وعلى رأسهم أئمتهم كفرعون وأشباه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزل برسول الله، يعني لما نزلوا ملك الموت عند قرب الأجل، جعل يطلق القفر يطلب خميصة تطلها على وجهه، خميصة كساء، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذروا الناس في هذه الحالة، حالة قرب الأجل، بشدة نصره وكما نصر الأمة عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الخطيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضبه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال تعالى: سيحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، يعني لولا خوف أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز مع الناس في البقيع، ولكنه خشي، يعني خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا فدفنوه في بيت عائشة حتى لا يتوصل الناس إلى اتخاذه مسجدا. والمقصود من هذا التحذير من التعبد عند القبور وعبادة أهلها ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم ونحو ذلك، فالتعبد عند القبور وسيلة للشرك، والعبادة لأهل القبور هو الشرك الأكبر. وعن موسى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول قبل أن يموت بخمس، يعني في مرة موته: إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليفة،